السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليالي المباركة من هذا الشهر المبارك في هذا البلد المبارك نقرأ في سلسلة المناسك التي تشرح في هذه المناسبة العظيمة، منسكا للشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. و شرحنا منسك الشيخ محمد في العام قبل الماضي، ونثني بمنسك ابنه الشيخ عبد الله بن محمد. وقرأنا في مناسبات قبلها منسك الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالجد له منسك وهو أطول هذه المناسك. ثم الشيخ محمد رحمه الله، رحم الله الجميع، له منسك مختصر وهو أقصر من منسك جده، بل أقصر من منسك ابنه عبد الله بن محمد الذي نتصدى لشرحه. وللشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب منسك مختصر أيضا. فالمناسك ولله الحمد فيها كثرة وفيها وفرة، فلا يشكل على أحد شيء من مناسك حجه أو عمرته، ولا زال التأليف يتتابع في بيان هذه الشعيرة العظيمة والركن من الأعظم أو العظيم من أركان الإسلام. ففيه ألف عشرات بل مئات المناسك للمتقدمين والمتأخرين. ومع هذه الثورة العلمية العارمة في أنحاء العالم الإسلامي أثيرت هذه المناسك وشرحت بشروح كثيرة، منها المكتوب المؤلف ومنها المسموع المشروح المقرر المدرس، و كل هذا متوفر ومتيسر وفي متناول الجميع. وفي الأزمان المتأخرة في الأيام التي نعيشها حصل التيسير ولله الحمد من كل جانب، يعني والإنسان في بيته يستطيع أن يطلع على الكتاب الذي ليس في مكتبته بواسطة هذه الآلات وهذه الأجهزة. وهذا من نعم الله جل وعلا أن يسر سبل العلم وطرق تحصيله، لكن يبقى أنه كلما تيسر العلم صعب مناله، وأنه لا يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير. ولذا يتوقع أن يكون العلماء أكثر وأكثر استيعاب وأكثر إحاطة وشمول بالعلم من المتقدمين الذين يتعبون على التحصيل ويسهرون الليالي ويضربون الفيافي والقفار ويسافر أحدهم ويرحل في طلب حديث واحد. أما الآن وأنت على أريكتك في بيتك بإمكانك أن تطلع على عشرات الألوف من الأحاديث من غير تعب ولا عناء، لكن على الإنسان أن يبذل، أولا يؤصل ويؤسس العلم في نفسه بالتعب والعناء وبذل الجهد بالحفظ والمدارسة والمراجعة وسؤال عما يشكل، ثم بعد ذلك يكمل من خلال هذه الآلات. على كل حال الكلام في الموضوع كثير وطويل، وتعرضنا له في مناسبات كثيرة، والذي يهمنا الآن أنه بإمكانك الآن وأنت جالس تطلع على الكتاب وهو ليس بين يديك من خلال الجوال. هذا الكتاب للشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي إمام الدعوة السلفية المجدد لدين الإسلام في العصور الأخيرة. الشيخ عبد الله ولد في الدرعية سنة 65 و100 ألف، وتوفي بمصر سنة 42 و200 ألف، لما سطى الباشا على الدرعية خربها وهدمها رحل بمن بقي من أئمة الدعوة وأولاد الشيخ معه إلى مصر، وأما ابنه سليمان فقتل في المقبرة، مقبرة الدرعية، خرجوا به وأسمعوه ما يغضبه من الأغاني ثم قتلوه رميا بالرصاص رحمة الله على الجميع. الشيخ عبد الله له مؤلفات، منها هذا المنسك، ومنها فتاوى موجودة متفرقة في الدرر السنية وغيرها، وله الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وله أيضا رد على الروافض، وكلها مطبوعة ومعروفة، وله رسالة إلى أهل مكة، رسالة إلى أهل مكة لما سئل عن دعوة أبيه أجاب برسالة مفصلة، وأن الشيخ محمد لم يأتي بدين جديد، وإنهم في الفروع في الأصل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعلى في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وذكر المنهج فيما يقرأ من الكتب، وأنهم يعنون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة في الصحيحين وغيرهما، ويقرؤون الشروح التي يقرؤون التفاسير التي تعينهم على فهم كلام الله، ويعنون بتفسير الطبري والبغوي وابن كثير، ويقرؤون في التفاسير الأخرى عند الحاجة، ويقرؤون أيضا في شروح الحديث مثل فتح الباري، وذكروا كتبا، ذكر الشيخ كتب في بعض الفنون، وذكر الشيخ أنهم يصلون خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح، ولا يصلون خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، الفرق بين، نعم، لأن ترك الطمأنينة مخل بالصلاة، والقنوت في صلاة الصبح جاء فيه ما جاء، وإن كان هو ليس هو القول الراجح عند أهل العلم، المقصود أنهم المخالفة اليسيرة يتابعون عليها التي لا تخل بالصلاة، بخلاف المخالفة التي تخل بالصلاة. المقصود أن الشيخ رحمة الله عليه له مؤلفات وله جهود في الدعوة مع الأئمة من آل سعود، ومقرب لديهم ويفيدهم بالفتوى والتعليم ويجاهد معهم، وعرف رحمة الله عليه بالشجاعة والمشاركة في الحروب، وقاوم الجيش الغازي للدرعية، ونفع الله به في هذا المجال. المقصود أن ترجمة الشيخ موجودة ومبذولة، ومؤلفاته مطبوعة ومعروفة، وله كتاب في السيرة النبوية، وهو من أفضل ما ألف من الكتب المتوسطة، ليست المطولات ولا المختصرات. سيرة الشيخ محمد مختصرة لكن فيها نفع عظيم، وفيها إشارات إلى مسائل ودروس تؤخذ من السيرة، لا سيما في باب العقيدة. والشيخ عبد الله سيرته أكثر من ضعفي سيرة الشيخ محمد، وهي مطبوعة متداولة. هذا المنسك الذي نقرأه في هذه الليالي ابتدأه رحمه الله بمقدمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأوا بالبسملة والاستعانة بالله جل وعلا، ثم افتتحوا بالحمد اقتداء بالقرآن المبدوء بالبسملة والحمد لله، وثنى بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر بذلك، في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إضافة إلى ما جاء من الأحاديث التي فيها مقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ومثله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله والصلاة والسلام علي. كلها الحديث في مجموع طرقه وألفاظه مضاعفة عند أهل العلم، ولفظ الحمد بالذات حسنه النووي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، وهذا أسلوب الشيخ الإمام المجدد في مؤلفاته، ينبه الطالب ويأمره ويدعو له بالرحمة. قال: اعلم رحمك الله أنه يستحب لمن أراد الحج وكان حجه تطوعا أن يبدأ بالاستخارة. طيب ماذا عن الفريضة؟ ما يستخير؟ الفرائض لا يستخار فيها، إنما يستخار فيما يقع فيه التردد أنه يفعل أو لا يفعل. الفريضة ليست لا تردد فيها، بل لا بد أن تفعل. أنه أن يبدأ بالاستخارة فيستخير الله هل يحج هذا العام. والحج سواء كان فريضة أو تطوع كله خير، الخير فيه راجح، والأصل في الاستخارة ما يقع فيه التردد، والتردد هنا بينه الشيخ. فيستخير الله هل يحج هذا العام أو غيره، أو غيره يعني من العام القادم والذي بعده. وإن كان فرضا استخار أيضا هل يخرج من هذا الوقت أو يتأخر. وليست الاستخارة في أصل العمل في الحج سواء كان فرضا أو تطوعا. وإن كان فرضا استخار هل يخرج من هذا الوقت أو غيره، وهل يرافق هؤلاء أو غيرهم؟ يعني يستخير، هل يحج مع هذه الرفقة أو لا في وقتنا مع هذه الحملة أو الحملة الفلانية؟ يستخير. وهل يسير من هذا الوجه أو غيره؟ يعني هل يسلك طريق الطائف ولا يسلك طريق المدينة أو يسلك الطريق الثالث أو الرابع؟ يستخير في هذا كله، ونحو ذلك من الوجوه التي لا يعلم وجه المصلحة في أحدها. من الوجوه التي لا يعلم وجه المصلحة في أحدها بعينه، يعني ما عنده راجح، ويشرع في ركعتيها، ركعتي الاستخارة قبل الاستخارة، ويقرأ يقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، قال لما تضمنت السورتان من التوحيد العلمي والعملي، من التوحيد العلمي والعملي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد علمي، والتوحيد العملي توحيد الألوهية. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن في الأمور كلها. الناس يكسلون، تجد بحاجة إلى أن يدعو ربه ثم يكسل، حاجة إلى أن يرقي نفسه يكسل عن ذلك، بحاجة أن يستخير تجده يضعف عن ذلك. كما يعلمهم السورة من القرآن في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يصلي صلاة الصبح ثم يقول دعاء الاستخارة، إنما يصلي ركعتين نفل، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، فهي نافلة. لو أدخلها في ركعتي الصبح الراتبة أو ركعتي المغرب، هذه الأمور عبادات من جنس واحد صفتها واحدة، قد يقال بالتداخل على القاعدة عند أهل العلم. ولو قيل إن هذه لها ما يدعو إليها وهي متأكدة، أعني الصلاة ركعة الصبح، أعني ركعتي الصبح أو ركعتي المغرب، هذه سنة الرواتب مطلوبة لذاتها، وهذه سنة طارئة لأمر من الأمور مطلوب لذاته، فلا تداخل عند بعضهم لهذا الأمر. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب خير الأمرين، الإمضاء أو الرد أو الأمرين المتردد فيهما، أستخيرك أطلب خير الأمرين، أطلب أن توجهني بعلمك بالعواقب خير الأمرين، وأستقدرك بقدرتك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، الله جل وعلا هو القوي المتين والعبد هو الضعيف المسكين، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، الله جل وعلا علام الغيوب يعلم السر وأخفى، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، ومهما بلغ من العلم والفطنة والذكاء فإنه عبد ضعيف، عبد جهول ظلوم، ما أوتي مع غيره من المخلوقين ما أوتي من العلم إلا قليلا، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه، هذا الأمر، هذا الحج، هذا العام أو تطوع أو سلوك هذا الطريق أو صحبة هذه الرفقة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه وتسميه بعينه، يعني المستخير يخاطب المستخير تسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فاقدره لي يعني اجعله مكتوبا مقدرا لي ممكنني منه ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. كان هذا الأمر الذي سماه سابقا، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به مع العافية. رواه البخاري، حديث متفق عليه. إن كنت تعلم، إن كنت تعلم، هذا الأسلوب هل يفهم منه أن المستخير متردد في كون الله يعلم؟ نعم شو؟ إن ليست للشك، إذن ماذا يكون معناها؟ هي شرطية، وهي إذا جزمت صارت للشك. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. وعلى كل حال هذه ليست للشك بل هي للتحقق بمعنى إن التي هي للتأكيد، وإن كانت داخلة على الفعل. والقواعد عموما لها ما يخرج عنها، قواعد أغلبية، فتأتي قد الأصل فيها إذا دخلت على المضارع تكون لإيش؟ للتقليل، لكن قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا للتقليل ولا للتحقيق؟ للتحقيق. ربما هذه ربما أيضا للتقليل وتجيء للتحقيق أيضا، فكل قاعدة لها ما يخرج عنها. رواه البخاري. قال الشيخ تقي الدين: يدعو قبل السلام أفضل، لأن القاعدة عنده أن الأدعية كلها في الصلاة تكون قبل السلام، ومن ذلكم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول قبل السلام. لكن نص الحديث: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ثم هذه للتراخي، مما يدل على أن الدعاء بعد السلام. ثم يستشير، يعني مع الاستخارة استشارة، مع الاستشارة الاستخارة استشارة. فما ندم من استخار، فما ندم من استخار، ولا خاب من استشار. فإذا جمع بين الأمرين لأن في الناس من هو أعرف منك ولديه من الخبرة والاطلاع ما ليس عندك، وقد يكون أقرب عهد أو بلغه ما لم يبلغك عما تريد، فالاستشارة مكملة. يقول: فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله، يعني إذا وجه إلى أحد الأمرين الذين تتردد فيهما يفعله، وهذه نتيجة الاستخارة. بعض الناس يقول: أستخير مرة ولا أوجه، مرتين فلا أوجه، ثلاث، جاء ما يدل على أنه يستخير إلى سبع، يكرر الاستخارة إلى سبع مرات. فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله، فإذا عزم على الحج فليكن أعظم ما يهتم به الإخلاص لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط للقبول مع المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون له شيء من المقاصد سوى ذلك، لا يكون له شيء من المقاصد سوى ذلك، أن يكون مخلصا في عمله لله جل وعلا، متبعا أو متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، مقتديا به في الحج وغيره. فهما شرطان لقبول جميع الأعمال: الإخلاص والمتابعة. ولا يكون له شيء من المقاصد سوى ذلك. الأصل في سفر الحج أن يكون للحج، لكن قد يتبعه ولا يكون ناهزا له، ما يكون الأصل فيه غير ذلك. لا مانع من أن يزاول شيء من التجارة أو يحقق بعض المطالب التي يريدها، بأن يطلب العلم مثلا أو حتى التجارة أو غيرها من أمور الدنيا، لكن الأصل في الناهز له من بلده إلى الحج القصد الصحيح والنية الصالحة الخالصة لله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: لأن بعض الناس يكون ظاهر عمله أنه صالح، يحج مع الناس والناس يرونه ركب مع الناس ولا يدرون عما في قلبه، وفي نيته أما أن يكون من أجل الدنيا المحضة وليس تبعا لأمر الآخرة، أو يكون كما جاء في حديث: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب إذا كانت هجرته لله ورسوله وأيضا تبعا لذلك بيتزوج، أو صارت هجرته محضة للزواج أو طلب الدنيا، لا تسمى هجرة، لا تسمى هجرة، لكن انتقال من بلد إلى بلد من أجل التجارة، يلام على ذلك؟ السياق سياق ذم في الحديث، لكنه المذموم أن يظهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله، وفي حقيقة الأمر أنه هاجر من أجل الدنيا أو المرأة. ولو أن شخصا في مثل هذا اليوم الاثنين قبل أذان المغرب بنصف ساعة جاء وفل السماط ووضع التمر والماء قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وكل من دخل: تفضل يا أخي تفضل، أنه بفعله يوحي بأنه صائم وهو ليس بصائم. أصل الفعل مباح، يعني يأكل في المسجد، يأكل أشياء مباحة، والأكل في المسجد ما فيه إشكال، لكنه حينما أوحى وأظهر للناس بفعله، ولو لم يقل إني صائم، لكن هذا فعل الصائمين، يذم من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن الأكل مباح، والأكل في هذا المكان مباح، ما في شيء. فمتى يذم؟ إذا هاجر للدنيا أو المرأة يتزوجها، إذا أظهر للناس أنه مهاجر لله ورسوله. ثم قال رحمه الله: فصل. وإذا أراد سفر الحج سن له أن يجتهد في أمور، منها أن يكتب وصيته. وجاء في الصحيحين: ما من مسلم من حديث ابن عمر له شيء يوصي به أو مال يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية سنة إذا كان لا له ولا عليه، سنة، إلا لمن عليه دين، لأنه لابد من إبراء ذمته. وإذا مات ضاع الدين وثبت في ذمته واستمر فيها، إلا لمن عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حق لأحد يوصي بإيصاله إياه. فالوصية واجبة في حقه، ويشهد على وصيته، ويسن أن يستحل ممن بينه وبينه معاملة في شيء أو صحبة، لأنه لا بد أن يحصل منه خطأ أو غلط أو ظلم، ولو لم يكن مقصودا ظلم الآدمي. إذا كان له معاملة مع فلان أو صحبة أو صداقة، فإنه لا بد أن يحصل منه ما يأثم بسببه، فيذهب إليه فيستحله، يطلب منه أن يبيحه ويحلله مما بدر منه، ويسترضي والديه. إذا كان الحج نفل ورفض والداه أن يحج، فلا يجوز له أن يحج، كالجهاد. ويسترضي والديه وشيوخه، ومن ندب إلى بره واستعطافه، مثل هؤلاء يتفاوتون في مسألة الاسترضاء، يعني من باب الأدب يسترضي من له حق، وكالمعلم، ومن ندب إلى بره واستعطافه من قريب أو جار. هذا من حسن التعامل بين المسلمين. وإلا المطلوب استرضاء الوالدين، ومن له حق مثل عم الرجل، صن وأبيه، والخالة بمنزلة الأم، وهكذا. ويتوب إلى الله جل وعلا، ويتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمخالفات، لأنه سفر، والسفر مظنة للموت، لا سيما في الأزمنة السابقة، قطاع طريق ومفاوز ومهالك، وقد يبحث عن الماء فلا يجد، يبحث عن الطعام فلا يستطيع الوصول إليه، فيهلك بسبب ذلك، بخلاف من المقيم. والتوبة مطلوبة وواجبة من جميع الذنوب جميع الأوقات. ويجب عليه أن يخرج من جميع المظالم، وأن ينزع بالتوبة من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، ويقضي ديونه. عليه أن يبادر بإبراء ذمته بسداد ما عليه من ديون وما عليه من حقوق، ويقضي ديونه، ويعد نفقة من تلزمه نفقته ذهابا ورجوعا، لا يحج يترك من يمون ويعول، يتركهم بدون نفقة يضيعهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ويوصي في أهله وماله بما يكون موصيا به عند الموت، يوصي الأولاد الكبار مثلا بالصغار والذكور بالنساء وما أشبه ذلك، كأنه مستعد للرحيل إلى الآخرة، ويتذكر ما سلف من ذنوبه، استحضر هذه الذنوب ليتوب منها ويتوب إلى الله من جميع ما أسلفه من الذنوب، فإن التوبة من ذلك واجبة على الفور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإن التوبة من ذلك واجبة على الفور، ويطلب من الله سبحانه المعونة على سفره، ويطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة على سفره، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجتهد في تعلم ما يحتاج إليه في سفره. من آداب السفر يتعلم من آداب السفر، ويتعلم ما يخفى عليه من مناسك الحج، لتكون عبادته على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صحب عالما أو طالب علم كان أنفع له من غيره، وإن صحب كتابا سهلا ميسرا فيه أحكام السفر وأحكام المناسك كان أفضل بلا شك من أن يفرط ويغامر ويحج من دون معرفة بالمناسك، ولا يسأل ولا يقرأ. مثل هذا معرض عبادته للنقص أو للبطلان أحيانا. ويستحب عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين، هذا كلام الشيخ رحمه الله، يستحب لمن له عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين، لما في الطبراني من حديث المطعم ابن المقدام، من حديث المطعم ابن المقدام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، لكن المطعم من أتباع التابعين، فالحديث معضل، يعني سقط منه اثنان، سقط منه التابعي والصحابي، فهو معضل. والمعضل من قسم الضعيف، أن يصلي ركعتين في بيته ويقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أستعين، وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري، ونور قلبي، ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي، وكل ما أنعمت علي وعليهم في من أمر الآخرة والدنيا، فاحفظنا من كل سوء. هذا ذكره النووي في الأذكار ولم يعزه لأحد، يعني كأنه دعاء مطلق غير مقيد، ليس بمرفوع، يعني لا يتعبد به على أنه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو دعاء مطلق. ويختم بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الأدعية، يعني تبدأ بالتمجيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تختم بذلك، وهذا ثابت، كون الدعاء يختم بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد دعا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عجلها عجل هذا. وإذا نهض من جلوسه فليقل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد سفرا إلا قيل حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، حديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وابن عدي في الكامل. ابن السني وابن عدي في الكامل، وقال ابن حجر هذا حديث غريب. فإذا خرج من بيته فليقل ما ورد عند الخروج منه: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ليقل لمن خلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أو لا يضيع ودائعه. الحديث السابق: إذا خرج من بيته فليقل ما ورد عند الخروج، إذا خرج من بيته فليقل ما ورد عند الخروج منه: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وغيره من حديث عثمان، وفي إسناده اختلاف، وأصح طرقه فيها راو مبهم لم يسمى. على كل حال الحديث فيه ضعف، فيه ضعف لكن له طرق. ثم ليقل لمن خلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف. قال ابن حجر: تفرد بصيغة الأمر ثم ليقل، تفرد بصيغة الأمر رشدين ابن سعد وهو ضعيف، ورواه أحمد والنسائي من غير الأمر بإسناد حسن كما قال ابن حجر. فإذا ركب دابته فليقل: بسم الله مرة، يعني مرة واحدة، بسم الله، الحمد لله ثلاثا، يعني يكررها: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما يقول بسم الله مرة والحمد لله ثلاثا، نعم، كما يقوله بعض الناس إذا أراد أن يذبح، نعم، بعض الناس يسمع الأحكام الشرعية ويقولها بحروفها والمطلوب قولها بلسانه، يسمع الخطيب يقول: وإذا ذبح فليقل بسم الله وجوبا والحمد لله استحبابا، فتجد يقول هذا الكلام أثناء الذبح يذكر الحكم الشرعي لأنه يسمع الخطيب يقول هذا، وهنا يقول بسم الله مرة والحمد لله ثلاثا. من ليس المقصود أن يقول بسم الله مرة، يعني لا يكررها، المقصود أنه لا يكررها، والحمد لله ثلاثا يعني يكررها ثلاث مرات. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان. ويواظب على هذا كلما ركب ويقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هول علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، يعني يسره علينا، وبدل المسافة طويلة جدا خفف حتى تكون كالقصيرة. وسمع من يقول: طوعنا بعده، طوعنا بعده، يعني اجعلنا مطيعين لك متبعين لنبيك، يعني نفعل الطاعات، وإن كان المعنى له وجه وحظ من النظر، لكن الرواية على خلاف ذلك. أطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. أخرجه مسلم. ومن الحور بعد الكور، لكن الذي في مسلم الكون بالنون. اللهم اطوي لنا الأرض، هذا ليس من الحديث الذي رواه مسلم. وإذا استعصت الدابة فليقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. خرجه ابن السني. وقال ابن حجر مقطوع. مقطوع يعني ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قول الصحابي، بل هو من قول تابعي. هذه حقيقة المقطوع، المقطوع الذي يضاف إلى التابعي، وهو غير المنقطع الذي سقط من إسناده راو أو أكثر. ويكثر من الدعاء في السفر، ويكثر من الدعاء في السفر. وجاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ويكثر من الدعاء في السفر لا سيما الأدعية والتعوذات النبوية التي يحترس بها من شيطان الإنس والجن، وينبغي له الرفق بالدابة، وينبغي له الرفق بالدابة والتخفيف عنها، والتخفيف عنها بقدر الإمكان، لأنها تتألم وتحس وتتأذى إذا جير عليها أو حمل عليها أكثر مما تطيق، أو ضربت ضربا يضر بها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال رحمه الله: ينبغي له الرفق بالدابة والتخفيف عنها، مثل ما قلنا، لأن لها نفس تحس وتتألم، وجاء الإحسان إليها وعدم الجور عليها. ولا بأس بركوب ثلاثة على الدابة إذا أطاقته. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أردف. وجمع ابن منده أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 30، لكن لا يظن ظان أن 30 ركبوا دفعة واحدة. وأهل العلم يقررون أنه لا بأس بالإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وليس العبرة بالعدد، العبرة بالوزن. يمكن واحد يعدل ثلاثة، هذا موجود. قال المؤلف يقول: ولا بأس بركوب ثلاثة على الدابة إذا أطاقته. مش هذا الشرط؟ ما يجيب لي ثلاثة وزنهم أكثر من 100، الواحد أكثر من 100 يركبهم على دابة، هذا ظلم له. فلا بد أن تطيق ذلك. ولا شك أن الحمل على الدابة أكثر مما تطيق ظلم لها، وأيضا إتلاف، قد يكون إتلاف لها وهي مال، وبهذا تشاركها السيارة. سيارة حملتها طن واحد يحمل عليها 2 أو 3، هذا فيه إتلاف للسيارة وللطرق، تجب ملاحظة ذلك. والدابة أشد. وإذا عثرت فليقل بسم الله، وإذا علا نشزا من الأرض كبر ثلاثا، وإذا هبط واديا ونحوه سبح الله. رواه البخاري من حديث جابر وغيره، حديث في البخاري من حديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. وهذا حتى موجود عن الآن، وأنت في سيارتك على جسر تكبر، وفي نفق تسبح، لكن الناس في غفلة من هذه السنن. قد يقول قائل: أكثر الأحاديث التي مرت بنا في الأدعية والأذكار أكثرها ضعيف. العلماء يتساهلون في هذا الباب لأنه من باب الفضائل، والجمهور على أن الضعيف يقبل في الفضائل، وإن كان القول المرجح أنه لا يتعبد إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه قد يلاحظ أحد أن الشيخ المؤلف وغير الشيخ من المؤلفين في المناسك وغيرها يكثرون من الأحاديث الضعيفة في هذا المجال الذي هو الفضائل. والأئمة الإمام أحمد وغيره يقولون: كنا إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هذا هو السبب الذي يجعلهم يتساهلون في هذه الأحاديث، والله المستعان. لأن بعض طلاب العلم قد يتطاول على أهل العلم فيرميهم بالجهل، يقول: كتب الأئمة مشحونة ومملوءة بالأحاديث الضعيفة، ينظرون إلى الموضوع، موضوع الحديث، ولهم عندهم قواعد وضوابط. لذلك تجدهم إذا رووا في الأحكام وفي العقائد يشددون، وإذا رووا في الفضائل والمغازي وأيضا التفسير وفي موضوعات أخرى تجدهم يتساهلون ويتسامحون. قال: فصل في آداب المنزل. فصل في آداب المنزل، يقول: إذا نزل منزلا فليجتنب الطريق لا سيما في الليل، قارعة الطريق تجتنب لئلا يدهس، ما بدابة، والآن أشد السيارات أشد. وأيضا الناس ينزلون على قارعة الطريق للأمور الخفيفة لا للنوم، أما لأكل شيء ويرمى بقية الأكل فتكثر الهوام على قارعة الطريق فيخشى من ضررها. إذا نزل منزلا فليجتنب الطريق لا سيما في الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واشتغل بالتسبيح إذا حطت عن الرحال، فإذا نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما رواه الإمام مسلم من حديث خولة بنت حكيم: وإذا جن عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما خلق عليك شر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وحسنه ابن حجر. هذا الدعاء أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وحسنه ابن حجر. فإذا رأى قرية يريد دخولها فليقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، أضللنا صرنا كالمظلة عليه، وأقللنا أقللناه يعني رفعناه وحملناه، ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال ضد الهدى، ورب الرياح وما ذرينا. الرياح إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أخرجه النسائي والطبراني وحسنه ابن حجر وله شواهد، يعني من دون آخره: اللهم ارزقني مودة خيارهم واصرف عني شر شرارهم. ثم قال: وينبغي أن يحافظ على أوراد الصباح والمساء في كل مكان وفي كل حال، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في حال إقامته، ينبغي أن يحافظ على أوراد الصباح والمساء. وإذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، في رواية: ندرأ بك في نحورهم، يعني ندفع، ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أبو داود وأحمد النسائي وصححه بعضهم. ويقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. متفق عليه. والزيادة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويداوم على الاستغفار. هذه الزيادة أخرجها الترمذي وقال غريب، وابن السني وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث ابن مسعود. وينبغي أن لا يسير سير الغافلين، هذا تنبيه من المؤلف في غاية الأهمية. يقول: ينبغي أن لا يسير سير الغافلين الذين ذمهم الله تعالى بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل يسير سير الأكياس، سير الأكياس الذين يهمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، بخلاف أهل الغفلة، أهل الحذق، أهل النباهة. والكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. وأن يسير سير الأكياس الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وعجائب خلق الله. يقول ابن القيم: من أعظم ما يزيد في الإيمان التفكر في آيات الله، أعظم ما يزيد الإيمان التفكر في آيات الله المتلوة، يعني القرآن، والمرئية في الآفاق. فإن السفر مظنة رؤية العجائب، فإن السفر مظنة رؤية العجائب. الناس في البلدان تحجبهم المنازل عن رؤية هذه العجائب، فيقوى بذلك إيمانه، ذكرنا أن ابن القيم في الجواب الكافي ذكر أن أعظم ما يقوي الإيمان التفكر في آيات الله، وذلك يشمل المقروءة من آيات القرآن والمرئية في الآفاق. ويستدل على عظمة ربه يعني بما يرى من خلق السماوات والأرض من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات عظيمة. يعني لو تفكرنا فيها واستحضرنا عظمة خالقها لاختلف وضعنا عما نحن فيه من الغفلة. وعلماء الهيئة يذكرون من عظم هذه المخلوقات شيء مذهل قد لا يدركه الإنسان بنفسه، لكنه يدرك ما يعرف به عظمة الله جل وعلا بنفسه. وما كتبوه من أحجام هذه المخلوقات لا شك أنه يفيد في زيادة التفكر فيها. ويستدل على عظمة ربه ويعتبر بآثار الماضين، وهو سائر في طريق يمر على البلد الفلاني ويتذكر من سكنه من الأمم السابقة وماذا آلوا إليه وما مصيرهم وما الذي أوصلهم إلى هذا المصير. ويعتبر بآثار الماضين، فقد قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لأن الإنسان قد يتعبد السنين مع قلب غافل لا يستحضر شيئا من آيات الله وآلائه ولا نعمه، لا تنفع هذه العبادة ولا تنفع قلبه نفعا كبيرا وإن كانت في ميزان حسناته، لكن يبقى أن الانتفاع بالعبادة إنما هو مع الاستحضار، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، يعني مع العقل مع الغفلة الأجر المرتب على العبادة قد يكون قليلا جدا. فمن المصلين من ينصرف بنصف صلاته، ومنهم من ينصرف بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر، يتفاوتون حسب الاستحضار وعقل هذه العبادة وغيرها من العبادات، وهي مفتاح كل خير. يعني تجد الإنسان يصلي الركعات الكثيرة لكن قلبه غافل، وقد يقرأ من القرآن الأجزاء ويمر عليها ويخرج من قراءته بمثل ما دخل، مثل ما قال بعضهم أتردد على القبور للاعتبار والتذكر ثم أخرج ما أدري وش أنا سويت. ومع الوقت شوف هالحفرة كأنها حفرة غيار زيت، هذا قاله بعضهم، وسببه الغفلة، سببه الغفلة. ولا من كثير من المسلمين من يخرج من المسجد مثل ما دخل، صلاة لا تنهاه على عن فحشاء ولا منكر، وصيامه لا يقوده إلى التقوى، وحجه كذلك، لأنه يتعبد ببدنه دون قلبه.
كم باقي؟
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.